مما حاصره الأحزاب في غزوة الخندق، ذلك الحصار العسكري التاريخي العظيم الذي نوه الله بشأنه وذكر هوله وشدته في سورة الأحزاب في قوله: إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، أي من الخوف، وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا ليس زلزال أرض، ولا أن المدينة تزلزلت أرضها وجبالها، ولكنه زلزال خوف وشدته من كهرة العدو وإحاطته وقوته. لما جاءهم هذا الأمر العظيم، ما يقابلوا به هذا الأمر العظيم وهم في ذلك الوقت ضعاف في العدد والعدد، يقاطعون جميع أهل الأرض في السياسة والاقتصاد، ليست بينهم روابط سياسية مع أحد من أهل الدنيا في ذلك الحين، ولا روابط اقتصادية. وهو الوقت الذي رئ فيه صلى الله عليه وسلم يشد حزامه على الحجارة من الجوع، كما ذكره الأخباريون وأصحاب السير في هذا الوقت العظيم. وكان لم يكن عندهم في ذلك الوقت من الأصدقاء إلا بنو قريظة من اليهود، كان بينهم وبينهم عهد، فعندما أحاط بهم الأحزاب نقضوا العهد وصاروا مع العدو عليهم كما هو معروف، فصار جميع أهل الدنيا أعداء لهم، والقوة العسكرية محاصرة لهم، وهم في قلة من العدد والعدد والجوع، ضعيف عسكرهم، ضعيف اقتصادهم، إلا أن قوتهم بالله قوة عظيمة هائلة. فما هو الدواء والعلاج الذي قابلوا به هذا الحصار العسكري التاريخي الهائل العظيم؟ هو الإيمان بالله وصدق اللجأ اللجوء إليه جل وعلا، كما قال الله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، ما زادهم قوة العدو وإحاطته بهم وكون الدنيا كلا أعداءهم إلا إيمانا بالله وتسليما لله. فنتيجة قوة هذا الإيمان وهذا التسليم عند هذه الشدائد العظيمة والكروب، كان من نتائج ذلك الإيمان والتسليم ما قصه الله في محكم كتابه في قوله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتسيرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها، وختمها بقوله: وكان الله على كل شيء قديرا. يعني إن كنتم ضعافا فهو جل وعلا ليس بضعيف، بل هو قدير على كل شيء، لا يخذل أولياءه الذين يسلمون له ويؤمنون به إيمانا قويا. ومما يدل على هذا المعنى أنه لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية مؤتمرا عام 6 في ذي القعدة، قيل له إن عثمان بن عفان قتل، لما أرسله بالهدايا إلى البيت وبايعه أصحابه بيعة الرضوان تحت شجرة الحديبية، نوه البيعة المشهورة، وكان وقت بيعتهم تحت الشجرة، علم الله من قلوبهم الإيمان الكامل والإخلاص التام الذي ينبغي، كما شهد الله لهم به في قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فنوه عما في قلوبهم من الإيمان والإخلاص بالاسم المبهم الذي هو الموصول. لما علم من قلوبهم الإيمان والإخلاص لله كما ينبغي، كان من نتائج ذلك الإخلاص والإيمان الذي علمه في قلوبهم ما قصه علينا في قوله: وأخرى لم تقدروا عليها، فصرح أن إمكانياتهم العددية والعددية لم تقدرهم عليها، لما قال: قد أحاط الله بها أي فأقبرتم عليها وجعلها غنيمة لكم. لما ختم هذا قال: وكان الله على كل شيء قديرا، إن كنتم ضعاف فالله ليس بضعيف، وإن كنتم غير قادرين فالله جل وعلا قادر. والمتمسك بدين الإسلام لا يغلب، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. والقرآن لا يدعو إلى الإخلاص ولا الخمول ولا التأخر، وإنما يدعو إلى القوة والكفاح والتقدم في جميع الميادين. فالذين يأخذون من الفرنج أشور حضارتهم من الكفر والإلحاد والانحطاط الخلقي والتمرد على نوان السماء، ولا يأخذون من القوة التي عندهم شيئا، ويضعون على الإسلام أنه دين ركود ولا يسعون التطور ويمنع التقدم. كلها فلسفات شيطانية لا أساس لها، بل دين الإسلام يأمر بالتقدم والقوة في جميع الميادين، ويأذن هي أن تأخذ دنياك التي تحتاج إليها من كل بر وفاجر. فلا مانع عند دين الإسلام من أن تأخذ حاجتك الدنيوية المحض التي لا تمت إلى الدين بصلة، أن تأخذها من الكافر الخنزير الخسيس. وقد بينا مرارا أننا نذكر ثلاثة أمثلة لهذا لنبين للناس مرانة دين الإسلام، وأنه ليس بدين خمول ولا دين تأخر، بل هو دين كفاح ودين قوة ودين تقدم في جميع الميادين. والنصر يأتي به من السماء، لأن أهله يربون أرواحهم على ضوء تعليم الله جل وعلا، ويتصلون بخالقهم فهم حزبه وهم جيشه، وهو ناصرهم جل وعلا على عدوهم. ومما يدل على أن دين الإسلام من يمنع أخذ الأمور الدنيوية حتى ولو من الكفرة الفجرة، أما نبينا صلى الله عليه وسلم وهو القدوة لنا صلوات الله وسلامه عليه، لما تعاونت عليه قوى الشر واجتمع عليه جميع قريش وغبروا خطتهم أن يقتل أن يأتيه مهلا رجل من كل قبيلة فيضربه ضربة واحدة فيتفرق دمه في قبائل قريش فيقبل أولياؤه الدية، وغبروا هذه الخطة واضطر صلى الله عليه وسلم للخروج مهاجرا، ودخل هو وصاحبه في غار كما قصه الله في تاريخ القرآن في سورة براءة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، وجد في ذلك الوقت خبيرا كافرا عنده خبرة دنيوية ولكنه هو كافر، وهذا الخبير يسمى عبد الله بن الوريقط الدؤلي من بني دؤيل من كنانة، عنده خبرة دنيوية وهو كافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بمرانته وقوته وعلمه بمصالح الدنيا والآخرة لم يمتنع من الانتفاع بخبرته الكافرة بسبب كفره، بل أعطاه الركائب مراكب القوم ومراكبه هو ومن معه، وقال في الوقت الفلاني تعال عندنا واسلك بنا طريقا غير معهودة، لأن الطرق المعهودة عليها العيون والرصد من كفار قريش. وقد جعلوا الجعائل لمنيتهم به صلى الله عليه وسلم، فجاءهم من وريقه وصار مع كفره أميرا في المعاملة، وجاءهم بمراكبهم في الوقت المعين وذهب بهم في طريق غير مسلوك إلى جهة الساحل حتى أوصلهم المدينة بسلام، وحاشا بهم الطرق المعروفة التي عليها العيون والرصد. فهذا انتفاع من النبي صلى الله عليه وسلم بخبرة خبير كافر، ولم يمنعه كفره من أن ينتفع في دنياه بتلك الخبرة، على حد قوله: اجتني الثمار وألقي الخشبة في النار. وكذلك لما حاصرهم المشركون ذلك الحصار العسكري المنوه عنه آنفا في الأحزاب، قالوا له كما ذكر أصحاب السير وأصحاب الأخبار: أن سلمان الفارسي قال له: كنا يا رسول الله إذا خفنا خندقنا في الخندق. أشار إليه سلمان وبين أنه خطة عسكرية ابتكرتها أذهان الفرس، وهم لذلك مجوس يعبدون النار، فلم يمنح النبي صلى الله عليه وسلم من الانتفاع بتلك الخطة العسكرية أن الأذهان التي ابتكرتها أذهان كفرة فجارة يعبدون النار وهم الفرس، برجع على ذلك الخندق واستعان به على القوم. هذه خطة عسكرية أصلها للكفار، انتفع بها النبي صلى الله عليه وسلم في دنياه وهو مرضي ربه. وكذلك قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يمنع وطأ النساء المرابع، لأن العرب كانوا يعتقدون أن الرجل إذا أتى امرأته وهي ترضع ولدها أن غشيانه أم الولد وهي ترضعه أن ذلك يضعف عظمه ويترك به ضعفا قويا. وكان الرجل إذا ضرب بالسيف ولد السيف عن الضريبة ولم يقطع قالوا هذا من غيلة، يعنون إنه وطئت أمه وهي ترضعه، كانوا يظنون هذا. وكان شاعرهم يقول: الفوارس لم يغالوا في رضاهم فتنبو في كفهم السيوف، فأخبرته فارس والروم بأنهم يفعلون هذا ولا يضر أولادهم، فأخذ به صلى الله عليه وسلم، فتراه أخذ بخبرة خبير كافر، وأخذ بخطة عسكرية كافرية، وأخذ بخطة طبية كافرية، لم يمنع من الانتفاع بالدنيا أن أصر هذا من الكفار، وهذا من مرارة دين الإسلام. وكونه ليس دين خمول ولا دين ضعف، بل هو دين تقدم في جميع ميادين الحياة. والشاهد أن ما يوسوس به الشيطان ويفلسف به أعداء الإسلام لأن الإسلام ليس دين تقدم، وأنه لا يساوي نكب الحضارة، كله فلسفات شيطانية يروجونها على ضعاف العقول لينسلخوا من الدين. أما دين الإسلام فهو في حد ذاته دين التقدم ودين القوة ودين التقدم في جميع الميادين ودين الكفاح ودين قمع عداء الله بالقوة حتى يذلوا ويصوروا وتكون كلمة الله هي العليا. هذا دين الإسلام. والذين يتخذون دين الإسلام هزوا وأنه تقاليد قديمة لا تنفع الآن ولا تساوي ركب الحضارة، فقادته ورؤساؤه بذلك كفرة نفرا، وسيحشر جميع يوم القيامة أتباعا ومتبوعين يقع فيهم ما ذكر الله في هذه السورة الكريمة ورؤساء الكفر وأتباعهم، والعياذ بالله جل وعلا. فعلى كل مسلم ألا يغتر بالشعارات الزائفة والكلمات المضلة التي تحمل في وسطها الكفر والإلحاد، والتمرد على الله باسم الحضارة واسم التمدن واسم التقدم، فإن هذه شعارات هي في حقيقتها المقصودة عند أهلها الذين جاءوا بها تحمل الطعن في الدين والإلحاد في آيات الله والكفر بالله، وتحمل كل شر وطغيان فيها. والعياذ بالله، فعلى شباب المسلمين ألا يغتروا بها ولا يجعلوا الكفرة الفجارة الخنازير شرفهم ومتبوعيهم، ولئلا يقع بهم ما يقع بالأتباع والمتبوعين من دعاة النار. والعياذ بالله. وهو معنى قوله: حتى يداركوا بها جميعا. قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضيف: ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. لما شكل أتباع من المتبوعين وقالوا لربهم: هؤلاء يضلونا، قرأ هؤلاء يضلونا بإبدال الهمزة الأخيرة ياء نافع وابن كثير وأبو عمرو، وقرأ الباقون: هؤلاء أضلونا بتحقيق الهمزتين مما قال الأتباع هذا وشكوا المتبوعين وسألوا الله أن يضاعف عليهم العذاب وهم المراد بقوله يخراهم لأن الأتباع ويدخلون النار متأخرين لأن الرؤساء أعظم منهم ذنبا وأخراهم في دخول النار وأخراهم درجة في الكفر هم الأتباع وأولاهم دخولا في النار وفي مرتبة الكفر هم الرؤساء المتبوعون. أجاب الرؤساء المتبوعون قالت أولاهم أي أولى الأمم الرؤساء المتبوعون وهم سادة الكفر العظام الذين دخلوا النار أولا. قال لأخراهم قالوا لأخراهم اللام لام التبليغ أي للأتباع الذين شكوهم وطلبوا أن يزيد الله مضاعفة العذاب عليهم فما كان لكم علينا من فضل. ظاهر أن الفاء التي يقولون لها الفصيحة إن شكوتمونا وسألتم لنا ضعف العذاب فما لكم علينا من فضل فأنتم في النار عملتم في الدنيا بالكفر كما عملنا وستخلدون في النار كما خلدنا والعياذ بالله. هذا معنى فما لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب من سبب ما كنتم تكسبون في دار الدنيا كما قال الله عنهم أنهم قالوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. يعني الرسل جاءتكم بآيات واضحات ومعجزات وكتب سماوية ونحن ما جئناكم بشيء فلما تتبعونا وتتركون الحق واضحا فأنتم الذين جليتم على أنفسكم فوقوا العذاب بما كنتم تكسبون بسبب الذي كنتم تكسبونه في دار الدنيا. ثم قال جل وعلا بعد أن ذكر ما للكفار أتباعهم ومتبوعهم من عذاب النار ومضاعفة العذاب والعياذ بالله ذكر ما لعباده لا ثم ذكر شيئا يعني منهم قال إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها من الأتباع والمتبوعين الكفارة لا تفتح لهم أبواب السماء. قرأ هذا الحرف أبو عمر لا تفتح لهم أبواب السماء بالتاء الفوقية مع التخفيف وقرأه حمزة والكسائي لا يفتح لهم أبواب السماء وقرأه الباقون وهم نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم لا تفتح لهم أبواب السماء. ففي الكلمة الكريمة ثلاث قراءات سبعيات لا يفتح لهم أبواب السماء وقراءة حمزة والكسائي لا تفتح لهم أبواب السماء وقراءة أبي عمرو لا تفتح لهم أبواب السماء وقراءات نافع وابن كثير وعاصم وابن عامر. هذه القراءات الثلاث معناها واحد إن الذين كذبوا بآياتنا وجحدوا أنها من عند الله وتكبروا عن العمل بها من الكفار أتباعهم ومتبوعهم قبحهم الله لا تفتح لهم أبواب السماء. في عدم فتح أبواب السماء لهم أقوال متقاربة معروفة لا يستجيب بعضها بعضا وهي كلها حق. قال بعض العلماء لا تفتح لهم أبواب السماء فيرفع لهم منها عمل صالح لأن أعمالهم مردودة إلى الله كما قال الله إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه والكفار ليس عندهم عمل صالح يرفع كريمهم وليس عندهم كريم طيب. يعني لا تفتح لهم أبواب السماء لترفع أعمالهم الصالحة إلى الله. وقال بعض العلماء لا تفتح لهم أبواب السماء لاستجابة دعواتهم لأن دعواتهم مردودة وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال بعض العلماء لا تفتح لهم أبواب السماء أي لا تنزل إليهم البركات والرحمات من الله جل وعلا نازلة مفتحة لها أبواب السماء لكفرهم. وكل هذه الأقوال حق وذهب جماهير من المفسرين أن معنى لا تفتح لهم لأرواحهم عند الموت، لا تفتح لهم أبواب السماء، والآية تشمل هذا كله، لا تفتح لأعمالهم أبواب السماء فترفع، ولا تفتح لدعواتهم أبواب السماء لأنها غير مستجابة، ولا تفتح لهم أبواب السماء بالبركات، ولا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا. وحديث البراء المشهور المعروف عند العلماء يستدل به المفسرون على دخول القول الأخير في الآية، لأن حديث البراء المذكور أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد غير واحد عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا معه بجنازة أنصاري، وجلس صلى الله عليه وسلم قبل أن يلحد الأنصاري، وأمرهم أن يستعينوا بالله من عذاب القبر، ثم ذكر لهم حال الميت المسلم والميت الكافر، فقال صلى الله عليه وسلم ما حاصله وملخصه: إن الإنسان المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، عندهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول: أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتسيل نفسه كما تسيل قطرة في السقاء، فإذا سالت أخذها فلم يدعوها بيده طرفة عين حتى يأخذوها ويجعلها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، فتخرج منها ريح كأحسن ما يكون من نفحة مسك على وجه الأرض، ثم يصعدون بها إلى السماء. كلما مروا بملئ من الملائكة قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ قالوا: هذا فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهوا إلى السماء السابعة، فيقول الله جل وعلا: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فترد روحه إلى جسده ويأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولون: وما علمك هذا؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أو صدق عبدي، فيفرش له من الجنة ويلبسه من الجنة ويفتح له بابا إلى الجنة يأتيه منه روحها ونعيمها، ثم إن يأتيه روحها ونعيمها، ثم إن الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة صد الوجوه معهم المسوح، والمسوح جمع مسح، وهو الثوب الخلق البارئ الخبيث الخشن والسيء والعياذ بالله، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط وغضب من الله جل وعلا، فتتفرق روحه في جسده فينزعها من جسده كما ينزع السفد من الصوف المبلول، فإذا أخرجها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح، وتخرج منها ريح كأمتي جيفة وجدت على وجه الأرض، ثم يصعدون بها إلى السماء. كلما مرت على ملئ من الملائكة قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ قالوا: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء، فيستفتحوا له فلا يؤذن له والعياذ بالله، وتطرح روحه طرحا. وفي حديث البراء المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وأنه عند طرح روحه قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، وفي القراءات الأخرى: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ثم ترد روحه إلى جسده فيأتيه ملكان فيسألانه: فيجلسني ويسألني ويقول أنا من ربك فيقول ها لا أدري ما دينك فيقول ها لا أدري ما هذا الرجل الذي بعث بكم فيقول ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشه من النار والبسه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. وفي بعض روايات الحديث أنه يسلط عليه أعمى أبكم عنده مرزبة من حديد لو ضرب بها جبلا لبقي ترابا يضربه فيصحاب سقط يسمعها كل الناس إلا الثقلين والعياذ بالله جل وعلا. وحديث براء هذا جاءت منه أحاديث تدل على أن السماوات ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. التحقيق أن المراد بالجمل هنا هو البعير زوج الناقة المعروف. وعن ابن مسعود أنه سأله رجل عن الجمل هنا فاستهجن سؤاله وقال له الجمل هو زوج الناقة كأنه يستجين سؤاله وأن هذا لا ينبغي أن يسأل عنه. والمراد بالسم هو الثقب والخياط الإبرة. ومعنى أن الجمل وهو البعير الضخم الكبير لا يمكن أن تدخله من ثقب إبرة إبرة الخياطة هذه لا يمكن أن تدخل من وسطها جملا بعوامه وتفرق قوائمه. فالجمل لا يدخل في ثقب إبرة أبدا فهم لا يدخلون النار أبدا وهذا أسلوب فهم لا يدخلون الجنة أبدا. فهذا أسلوب عربي معروف يعلقون الشيء على ما يكون ما لا يكون فيدل على أنه لا يكون فيقولون لا يقع كذا حتى يقع كذا ويكون محال فيكون وقوع الشيء محال. وهو أسلوب معروف في كلام العرب. ومن قول الشاعر إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليبي. القار الزفت وهو لا يبيض أبدا والغراب لا يشيب أبدا. ومن قول بشر بن أبي حازم فرد الخير وانتوي لإيابي إذا ما القارئ العنزي أبا والقارئان العنزيان لا يؤبان أبدا. هذا أسلوب عربي معروف. والتحقيق أن المراد بالجمل هنا هو الجمل المعروف من الإبل وأن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم يضربون في العوان بالجمل كما قال الشاعر حلم الجمال واسم الجمال وأحلام العصافير. وقال جل وعلا في شرار النار إنها ترمي بشرار كالقصر كأنه جمالة صفر. وفي قراءة أخرى كأنه جمالات صفر. هذا هو التحقيق. وأن المعنى أنهم لا يدخلون الجنة إلا حتى يدخل الجمل البعير الضخم الكبير مع عوانه وتفرق قوائمه حتى يدخل من ثقب إبرة الخياطة وهذا لا يكون أبدا. فدخولهم الجنة لا يكون أبدا. وهذا أسلوب عربي معروف. وهذا هو التحقيق. والقراءات الكثيرة التي تروى هنا عن السلف حتى يلج الجمل وغيرها من القراءات كلها قراءات شاذة ومعانيها لا يعتمد عليها. لأنهم رووا عن ابن عباس أنه قرأ حتى يلج الجمل في سم الخياط وزعموا أن المراد بالجمل هو الحبال الغليظة التي تجر بها السفينة وأن هذه لا تدخل في عين الإبرة. فكل القراءات التي تشير إلى الجمل أو إلى الجمل وهو ذلك من أنها حبال غليظة لا يمكن أن تدخل في الإبرة كلها لا معول عليها لأنها قراءات شاذة ومعانيها غير صحيحة. والتحقيق هو قراءة الجمهور التي عليها السبعة بل والعشرة حتى يلج الجمل أي حتى يدخل البعير الضخم العظيم في ثقب الإبرة وهذا لا يكون أبدا. فدخولهم لا يكون أبدا كقول الشاعر يا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليبي. فالغراب لا يشيب أبدا والقار وهو الزفت لا يبيض أبدا فلا آتي أهلي أبدا. وهذا هو معنى قوله حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين كذلك العذاب والعياذ بالله وإدخال النار وتحريم الجنة نجزي المجرمين المجرمون جمع تصحيح للمجرم وهو فاعل الإجرام، والإجرام ارتكاب الجريمة، والجريمة في لغة العرب الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه النكال، ومادته تكون رباعية وثلاثية، تقول أجرم يرتكب الجريمة، وتقول العرب جرم ثلاثية، والثلاثي لم يرد في القرآن، ولم يرد في القرآن إلا بصيغة الرباعي، إن الذين أجرموا فعلي إجراني، أولئك هم كذلك نجزي المجرمين، كله بصيغة الإجرام بالرباعي. أما جرم الثلاثي فهو مسموع في اللغة وغير موجود في القرآن، ومن أمثلته في اللغة قول الشاعر: وينصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم، لأن المجروم مفعول والجارم فاعل، والمفعول والفاعل لا يأتيان إلا من الثلاثي كما هو معروف في فن التصريف. وهذا معنى قوله كذلك نجزي المجرمين، ثم قال: لهم من جهنم أي من النار نهاد، أي فراش، المهاد الفراش، فراشهم من النار، ومن فوقهم غواش، الغواش جمع غاشية، والغاشية هي اللحاف الذي يتغطى به الإنسان، معناها لحوفهم التي تغطيهم من النار، وفرشهم التي تحتهم من النار، والعياذ بالله. وهذا معنى قولي: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. ثم قال: كذلك نجزي الظالمين، الرابعين العبادة في غير موضعها كالمشركين، والعياذ بالله. ونرجو الله جل وعلا أن يجيرنا من ناره. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، وكنا من كل ما قرب إلى النار من قول وعمل، نعوذ بالله من النار، ومن كل ما قرب إلى النار من قول وعمل، ونسأل الله الجنة، وكل ما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تجعلنا من المتبوعين إلى النار، ولا من التابعين إلى النار. اللهم بصرنا الحق وارزقنا اتباعه. اللهم أعنا من نارك، واجرنا من عذابك وسخطك، ولا تخزنا يوم تجمع الأولين والآخرين. اللهم لا تخزنا يوم تجمع الأولين والآخرين. اللهم انفعنا بهذا الكتاب العظيم، واهد قلوبنا به، ونور به بصائرنا، وارزقنا الحق حقا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نعوذ بك من الفضيحة على رؤوس الأشهاد يوم تبعث الأولين والآخرين. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، اللهم لا تخزنا يوم يبعث خلقك. اللهم لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم تجمع الأولين والآخرين. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل منا صالح أعمالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
لله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وأودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لما بين الله جل وعلا ما أعد للكفار من العذاب الأليم وأنه يدخلهم جميعهم النار وأنهم يلعن بعضهم بعضا والعياذ بالله ويطلب الأتباع زيادة مضاعفة العذاب للمتبوعين، لما بين والعياذ بالله ما يناله أصحاب النار من العذاب وهم الكفرة العتاة المتمردون والذين يجاهرون بمعاصي الله جل وعلا، لما بين للعصاة والكفار من الوعيد بين ما للمطيعين المؤمنين من الوعد الكريم، وجرت العادة في القرآن أن الله يجمع بين الوعد والوعيد لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين هما اجتلاب النفع واجتناب الضر، فيبين ما للمتقين من النفع يوم القيامة وما للذين لم يتقوا من العذاب والنكال، ليكون الخوف والطمع حافزين للإنسان في دار الدنيا على طاعة الله. ومن أمثال العرب سوط وتمرة، يعنون بالسوط الشيء المؤلم الذي يخاف وبالتمرة الشيء الحلو الذي يرغب، وهذا كثير في القرآن الجمع بين الوعد والوعيد، كقوله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وكقوله حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وكقوله وإن ربك لمغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، والآيات بمثل ذلك كثيرة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، القاعدة المعروفة عند العلماء أن الإيمان إذا لم يعطف عليه العمل الصالح يشمل جميع خصال الدين من اعتقاديات وعمليات، فالإيمان على مذهب أهل السنة والجماعة قول وعمل، وإذا أفرد الإيمان شمل جميع مسائل دين الإسلام من الاعتقاد والعمل. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الإيمان بضعة في بعض الروايات وسبعون شعبة وفي بعضها وستون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فسمى إماطة الأذى عن الطريق إيمانا وهو من الأعمال، وفي الحديث من صام رمضان إيمانا الحديث فسمى الصوم إيمانا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا الحديث فسمى صلاة ليلة القدر إيمانا، ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، وأموال هذا كثيرة جدا. أما إذا عطف العمل الصالح على الإيمان كقوله هنا والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإن الإيمان حينئذ ينصرف إلى ركنه الأكبر الأعظم وهو الاعتقاد القلبي، وهو إيمان القلب واعتقاده وانقياده بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكل ما يجب الإيمان به مما بينته السنة الصحيحة والقرآن العظيم، لأن العمل هنا نص عليه في قوله وعملوا الصالحات، ولو لم ينص على العمل لدخل في الإيمان، لأن القلب إذا آمن إيمانا صحيحا تبعه جميع سائر الأعضاء، لأن القلب أمير البدن، إذا توجه إلى جهة وجه إليها البدن. وفي الحديث الصحيح إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. وقوله وعملوا الصالحات أي آمنت قلوبهم وظهرت آثار ذلك الإيمان في القلوب على الجوارح، فعملت الجوارح بطاعة الله جل وعلا. وقوله وعملوا الصالحات وعملوا الفعالات الصالحات، والعمل الصالح ضابطه عند العلماء هو ما استكمل ثلاثة أمور، فكل عمل استكملت فيه هذه الأمور الثلاثة فهو صالح، وكل عمل اختل فيه واحد منها أو أكثر فهو عمل غير صالح. الأول من هذه الأمور الثلاثة أن يكون ذلك العمل مطابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يقبل التقرب إليه بغير ما شرع، فكل من تقرب إلى الله بعمل لم يشرعه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فعمله مردود عليه، وذلك التقرب لا يزيده من الله إلا بعدا. فلو قال جاهل مثلا إن صلاة الصبح ركعتان فهي قليلة، أنا أريد أن أزيد بركعة تقربا لله فأجعلها ثلاثا كالمغرب، فإنها تبطل وترد عليه ويضرب بها وجهه، لأنه جاء بها على غير الوجه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزيد ولا ينقص، والزيادات على ما شرعه الله بدعوى التقرب هي باطلة. مثالها عند العلماء كالورم، فهو زيادة في العين بأن يكون العضو كبيرا، وهي في الحقيقة نقصان لأنه ألم وفساد. فالذي ينبغي هو اتباع سنته صلى الله عليه وسلم كما ينبغي طبق الأصل، من غير أن يزيد ولا ينقص. فهذا هو الأول من الأمور الثلاثة، أن يكون مطابقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ويقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الثاني أن يكون ذلك العمل فيما بين العبد وربه، أي في نية العبد الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله، أن يكون مخلصا ذلك العمل لله لا يشرك معه فيه غيره. فإن كان ذلك العمل في نية العبد وباطنه الذي لا يعلمه إلا الله غير خالص لله فليس بعمل صالح، وإنما هو عمل طالح، لأن الله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فمن عبد الله بغير الإخلاص له جاء بما لم يؤمر به والله يقول قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وفي الآية الأخرى مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. فالأول مطابقة الشرع في الظاهر، والثاني الإخلاص من العبد فيما بينه وبين الله بالسر الذي لا يعلمه إلا الله. الثالث أن يكون ذلك العمل مبنيا على أساس الإيمان والعقيدة الصحيحة، وأن العقيدة الصحيحة كالسقف كالأساس، وأن العقيدة الصحيحة كالأساس والعمل كالسقف، فإذا وجد السقف أساسا ثبت عليه، وإن لم يجد أساسا انهار. فالذي لا عقيدة صحيحة عنده، فالذي ليس عنده عقيدة صحيحة، لو عمل الأعمال المطابقة وأخلص فيها لله، لا تنفعه في الآخرة لأنها لم تبنى على أساس. ولهذا يقول الله: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فيشترط الإيمان بالعقيدة الصحيحة. ويقول في عمل غير المؤمن: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول في أعمال غير المؤمنين: مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد، وفي آية: كسراد، فأعمالهم باطلة والعياذ بالله. فالكفار الذين لا عقيدة لهم ولا إيمان بالعقيدة الصحيحة، قد يعملون أعمالا صالحة يريدون بها وجه الله، كأن يبر الواحد والديه، وينفس عن المكروب، ويقري الضيف، ويعين المظلوم، فهذه أعمال صالحة أخلص فيها لله، ولكنها لا تنفعه يوم القيامة لأنها لم تبنى على أساس عقيدة صحيحة وإيمان بما يجب الإيمان به في الكتاب والسنة. لكن أعمال الكفار إن وقعت في الدنيا صالحة مطابقة للشرع مخلصون فيها يذيبهم الله بها في دار الدنيا، وأن الله لا يضيع عنده شيء، كما قال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها، وباطل ما كانوا يعملون. وثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن الله جل وعلا يطعم الكافر بحسناته في الدنيا حتى يرد على الله يوم القيامة ولا جزاء له، وهو أحد التفسيرين في قوله جل وعلا: ووجد الله عنده فوفاه حسابه، فأحد التفسيرين فوفاه حسابه في دار الدنيا، يعني عمل الكافر بالعافية والمال والرزق والتنعم في الدنيا، على أحد القولين كما سيأتي. فهل اجتمعت هذه الأمور الثلاثة بأن كان العمل مطابقا للشرع وصاحبه مخلص فيه فيما بينه وبين الله، وكان صاحبه دانيه على عقيدة صحيحة، فهذا عمل صالح ينفعه يوم القيامة، وهو الذي وعد الله أهله بالجنة في هذه الآية التي نحن بصددها وغيرها من الآيات. وحيث اختل أحد تلك الأمور الثلاثة لم يكن عملا صالحا كما بينا. وقوله الصالحات أصله يستشكل طالب العلم مع مفرد الصالحات، لأن العمل الصالح لا يجمع على صالحات، وإذن فما مفرد الصالحات؟ والتحقيق أن مفرد الصالحات صالحة، لأن العرب تسمي الخصلة الطيبة حسنة وتسميها صالحة، وهذا معروف في كلامهم. تقول مثلا: فعل فلان حسنة وفعل صالحة، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة أي بالخصلة الحسنة، وكذلك من فعل الصالحة كالحسنة أي هي الخصلة الطيبة التي ترضي الله، وهذا معروف في كلام العرب. ومن إطلاق الصالحة على الخصلة الطيبة قول أبي العاص بن الربيع في زوجه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وديعته المشهورة: ذكرت زينب بالأجزاع من يضمى، فقلت سقيا لشخص يسكن الحرم بنت الأمين، جزاك الله صالحة وكل بعد سيثني بالله عالما. فقوله صالحة أي خصلة حسنة، ومنه بهذا المعنى قول الحطواء: كيف الرداء ولا تنفك صالحة من آل لأم بظهر الغيب تأتيني، ينبح بني لأم من الطائيين. يقول: كيف الرداء ولا تنفك صالحة أي فعلة صالحة طيبة من آل لأم بظهر الغيب تأتيني. وسئل أعرابي فقيل له: ما الحب؟ فقال: الحب مشغلة عن كل صالحة، وسكرة الحب تنفي سكرة الوسن. فقوله عن كل صالحة أي كل خصلة طيبة، ومعنى عملوا الصالحات فعلوا في دار الدنيا الفعالات والخصال الصالحات الطيبات، من كونها مطابقة للشرع وكون فاعلها مخلصا فيها لله، مبنية على عقيدة صحيحة وإيمان صحيح بالله وبرسله وبكل ما يجب الإيمان به. وقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها جملة اعتراضية بين المبتدأ وخبره، واعتراضها هنا من ألطف شيء، لأن الله لما بين أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدخلون الجنة كأنه قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فكأن الإنسان يخطر في ذهنه أولا الجنة مع عظمها وما فيها من الملائكة والكرامات لا يمكن أن يستحقها أحد إلا بعد تعب هائل وعناء شديد عظيم طويل. فبين الله أنه في هذه الشريعة السمحة التي جاء بها هذا النبي الكريم أن الجنة تناب مع عظم قدرها وما فيها من اللذات والكرامة وجميع الخيرات بعمل سهل لا مشقة فيه ولا عناء ولا تعب شديدا فيه. ولذا قال قبل أن يأتي بالخبر الذي هو أولئك أصحاب الجنة، قال: لا نكلف نفسا إلا وسعها، اعلموا أن جنتي التي بينت لكم ما فيها من الخير وما فيها من النعيم والحور والولدان والجنان والأشجار المثمرة والغرف العالية وأنهار العسل والماء واللبن وغير ذلك والنساء الحسان وغير ذلك من اللذات والمكارم ونظرة النعيم والخلود الذي لا يزول الذي لا يداخله سقمون البتة ولا هرم ولا مرض. يعلم أن هذه الجنة التي هي بهذه الموابة من العظم وعلو الأمر وارتفاع الشان أني أدخلكم إياها على عمل ليس بالصعب ولا بالشديد لا يستلزم المشقة الغادحة ولا العناء العظيم، بل هو سهل خفيف لا نكلف أحدا فيه إلا ما يطيقه. فمن عجز عن أن يصوم بسفر أو مرض أمطر ثم صام عدة من أيام أخر، ومن لم يستطع الصلاة قائما فليصلي قاعدا، وهكذا كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فإنه عند الضرورات يبيح لكم ما كان محرما ويخفف عليكم عند المشقات والتخفيف عند المشقات احدى القواعد الخمس التي بني عليها الفقه الاسلامي ومعروفة في الوصول. الاولى منها الضرر يزال، الثانية المشقة تجلب التيسير وهو هذه، الثالثة لا يرتفع يقين بشك، الرابعة انها مال الناس ومعاملاتهم تبع لاعرافهم وعوائدهم وما يعرفون، الخامسة الامور تبع بحسب مقاصدها. والشاهد أن منها المشقة تجلب التيسير، لا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها، فالوسع الطاقة أي لا نكلف أحدا ما يعجز عنه أو يشق عليه مشقة عظيمة، فالوسع الطاقة التي يكون صاحبها في اتساع ولا يرهقه ضيق عظيم هائل. وهذا مما يبين أن الله يسر الوصول إلى هذه الدار الكريمة وهي الجنة على لسان هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد وضع في شريعته وعلى لسانه الأعصار والأثقال وأغلال التكاليف الشاقة التي كانت على من قبلنا، وجاء بها حنيفية سمحة هينة لا ضيق فيها. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولهذه الحكمة جاءت الجملة الاعتراضية بين المبتدأ والخبر، لا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها، وما تفعله في ساعة لا يرهقها فيه ضيق وعناء شديد. ثم جاء بالخبر، أولئك أصحاب الجنة، أولئك مبتدأ وأصحاب خبره، والمبتدأ وخبره خبر المبتدأ الأول الذي هو الموصول في قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون خلودا أبديا لا يبغون عنها حولا عطاء غير مجدود. فإن هذا لرزقنا ما له من نفاد، لا يمرضون ولا يشيبون ولا يزول عنهم النعيم، بل هم في سرور ونعيم دائم، يتمتعون بأنواع المآكل والمشارب والمفارش والمناكح إلى غير ذلك مما بينه الله في آيات كثيرة. وقد قدمنا أن الجنة في لغة العرب البستان، لأن أشجاره الملتفة تجن الداخل فيه، وجاء في القرآن إطلاق الجنة على البستان كقوله إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، وهي قصة بستان معروف في أطراف اليمن كما يأتي في تفسير سورة القلم إن شاء الله. وكقوله جل وعلا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، لا غير ذلك من الآيات. ومن إطلاق العرب الجنة على البستان كما قدمنا قول زهير كأن عيني في غربي مقتلة من النوابح تسقي جنة سحقا، يعني بقوله جنة بستان نخل، وقوله سحقا جمع سحيق، والسحوق النخلة الطويلة. أما الجنة في اصطلاح الشرع هو دار الكرامة التي أعد الله لعباده المؤمنين، وهي شجرة مثمرة ونهر مضطرب وغرفة عالية وزوجة حسناء ورضا لا سخط بعده، والمؤمنون فيها ينظرون إلى وجه الله الكريم كما جاء في آيات وأحاديث صحيحة كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله. وهي معنى قوله أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ومن أعظم السرور الخلود، لأن أكبر ما ينكد اللذائذ وينغص اللذات أن يعلم صاحبها أنه زائل عنها وأنها زائلة عنه، فترى الإنسان في سرور متمتعا بإساعه الحسان وماله ونعيمه ولذته في الدنيا، فإذا خطر على قلبه أنه يموت وتنكح نساؤه بعده وتقسم أمواله تكدرت عليه تلك الليالي وبقي مهموما. ولذا كان الخلود الأبدي وعدم الانقطاع هو ما تتم به اللذة في الدنيا. ولذا قال الله: هم فيها خالدون لا يزولون عنها أبدا، فلا تورث ديارهم من بعدهم ولا تنكح نساؤهم من بعدهم ولا يصير ما عندهم من النعيم لأحد بعدهم، هم خالدون في ذلك النعيم. وقد صدق من قال: أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا. فالسرور إذا تيقن صاحبه الانتقال عنه صار عليه غما. وقد أوضح على بعض الشعراء فقال: أحب ليالي الهجر لا فرحا بها، أشد الدهر يأتي بعدها بوصالي، وأبغض أيام الوصال لأنني أرى كل وصل معقبا بزوالي. فالفكرة في الزوال تكدر اللذات الحاضرة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يكثروا من ذكر الموت، ويقال للموت هذه من اللذات، لأن من تذكره ضاعت عليه لذته التي هو فيها لأنه يقطعها. ولذا قال: هم فيها خالدون لا يزول عن ذلك النعيم حتى تتكدر غبطتهم به بزواله. نعم.
ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
ونزعنا ما في صدورهم من غل لما كان أهل الدنيا على مصادقتهم والقرابات بينهم يكون بينهم الغل والغش والبغضاء والحسد. بين الله أن أهل الجنة سالمون من هذا الداء الذي يصاب به أهل الدنيا. ونزعنا صيغة الجمع للتعويم، والله جل وعلا هو الذي نزع ما في صدورهم أي صدور عبادنا المؤمنين الذين هم أصحاب الجنة. نزعنا جميع ما في صدورهم من غل. اختلفت عبارات العلماء في الغل إلى معان متقاربة، والظاهر أنه يشملها كلها. فبعضهم يقول: الغل الحقد الكامل، وبعضهم يقول هو البغض، وبعضهم يقول هو الحسد والكراهية، وهو يشمل ذلك كله. لأن الإنسان قد يكون له في قلبه للآخر حقد كامل وحسد وبغض، يكون هذا بين الآدميين. فالله جل وعلا يوم القيامة ينزع من صدور المؤمنين في الجنة جميع الأحقاد، فلا يكون هنالك أحد يدمر حقدا لأخيه ولا بغضا ولا حسدا ولا غشا، بل ليس بينهم إلا التواد الكامل والتعاطف والتناصح، يحب بعضهم بعضا. ومن آثار ذلك أن منازلهم متفاوتة ينظر بعضهم منازل بعض فوقه كما نمر النجم في السماء ومعايا لا يحسده على ارتفاع منزلته عليه بل هو يحبه ولا يضمر له في ذلك حسدا ولا غلا. وذكر غير واحد عن عثمان بن عفان عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال ارجو ان اكون انا وعثمان وطلحه والزبير من الذين قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. ذكره عن علي رضي الله عنه غير واحد قتادته وغيره وكثير من طرقه في انقطاع والله اعلم بصحته اليه ولكنه مشهور فائد على ألسنة المفسرين والعلماء والله اعلم بصحته عنه. ولا شك انهم ان كان بينهم في الدنيا شيء لان عليا والزبير قاتلا لان طلحة والزبير قبل من قاتل عليا رضي الله عنه يوم الجمل وبعضهم يزعم انه كان بينه وبين عثمان بن عفان بعض الشيء مع ان الذي يظهر ان عليا وعثمان لم يكن احدهما يدمر للاخر الا الطيب. وكان تسليم الحسن بن علي رضي الله عنه الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع فيها أعظم منقبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لأن كثيرا من الناس كانوا يتهمون عليا رضي الله عنه بما هو بريء منه أن له ضلعا في قتل عثمان وأنه كان يقول له الوليد ابن عقبة بن أبي نعيم أخي عثمان من أمي يعرض بعلي بني هاشم ردوا سلاح ابن أختكم ولا تنهبوه لا تحل مناهبه. بني هاشم كيف التعاقد بيننا وعند علي سيفه وحرائبه؟ وكانوا يظنون بأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه أنه مقصر في القواد من قتلة عثمان وأنه قادر على أن يقتلهم وأنه مقصر. فلما سلم الحسن رضي الله عنه الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان مصداقا لحديث جده إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من أمتي فصار الأمر كله إلى معاوية وهو ولي الدم الذي كان يطالب به في أهل الشام. وكان امتناعه من بيعة علي لا يعلله بإلا أنه يمكن من قتلة عثمان فيقتلهم قصاصا ثم يبايع عليا. فلما خلصت الخلافة لمعاوية ولم يبق له منازع أبدا واجتمعت عليه كلمة المسلمين وصار واليا على جميع المسلمين لا منازع له. لما سلمه الحسن الخلافة رضي الله عنه لم يستطع معاوية أن يقتل واحدا كائنا ما كان ممن قتلوا عثمان رضي الله عنه فتبينت بذلك براءة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه مما كانوا يتهمون به. فصار في تسليم الحسن الخلافة لمعاوية أعظم منقبة لعلي رضي الله عنه وأعظم براءة مما كان يتهم به من لا يعلم ولا يقدر فضله رضي الله عنه. وقوله جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم قال بعض العلماء الله ينزعه من صدورهم بعد أن يدخل الجنة وقال بعض العلماء ينشئهم النشأة الجديدة على فطرة سليمة خالية من الأحقاد. وظاهر الآية أنهم يوم القيامة يبعثون وهو موجود فيهم إلا أن الله يسله وينزعه منهم بدليل قوله ونزعنا ما في صدورهم من غل. وقد قال في سورة الحجر ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. وهذا من أعوان كمال اللذات، حيث يكون الإنسان خالدا مخلدا، وحيث يكون هو وإخوانه ورفقاؤه في ذلك النعيم، ليس بين اثنين منهم شحناء ولا عداوة ولا حقد ولا حسد ولا مخاصمة، وكل هذا من كمال النعيم. وقوله تجري من تحتهم الأنهار، أعربه بعضهم حالا وبعضهم منع إتيان الحال هنا، لأنه قال نزعنا، فاعلها لا دخل له في الجملة، فلا يمكن أن تكون حالا، وبعضهم يقول يصح أن تكون حالا، فعلى أن الجملة حالية فلا إشكال، وعلى امتناع الحالية فيها كما زعمه بعض علماء العربية، فهي كلام آخر مستأنف مما يعطيهم الله. تجري من تحتهم الأنهار، أي من تحت قصورهم وغرفهم العالية، تجري من تحتها الأنهار سائلة. يقول بعض العلماء أنهار الجنة تجري في غير أخدود، ويذكرون أن المؤمن في غرفته العالية قد يشير إلى النهر تحته فيصعد إليه حتى يقضي منه حاجته، كما يأتي في تفسير قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، ولا غرابة في ارتفاع الماء إلى ولي الله في غرفته من الأرض، لأنه يشاهد في الدنيا ما هو أعظم من هذا وأغرب، لأنك أيام البلح تأخذ بلحة من نخلة طويلة سحور، فإذا ضغطت على البلحة بضرسك طار منها الماء، وهذا الماء إنما أخذته من عروقها، فصعد من ثرى الأرض ومن عروق النخلة، وطلع مع هذا الجذع القوي الخشن، طلع معه الماء، ورفعه الله من هذا البعد العالي بقدرته، فمن فعل هذا فلا يصعب عليه أن يرفع الماء إلى غرف المؤمنين العالية. وهذه الأنهار مختلفة الألوان والأشكال، كما قال تعالى فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وهذا معنى تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، تارة يفرد الجنة نورا إلى أنها اسم جنس، وتارة يجمعها، والنعيم وقيل النعيم أضافها إلى النعيم، لأنهم يتنعمون فيها بجميع اللذائذ، وتظهر على وجوههم نظرة النعيم، فهم في غاية النعيم، والنعيم ضد البؤس، فهم في نعمة دائمة ظاهرة آثارها على أبدانهم، في نظرة وجمال وسرور وهبطة، لا يشيبون ولا يهرمون ولا يمرضون. ولذا قال في جنات النعيم، وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا، بين الله أنه لما أدخل أهل الجنة الجنة حمد الله على نعمه، وذلك ذكره عنهم في مواضع كثيرة، كقوله عنهم أنهم قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وقال عنهم هنا أنهم حمدوه أيضا فقالوا الحمد لله، الحمد معناه كل ثناء جميل ثابت لله جل وعلا، لأنه يستحقه لذاته، ولأنه يستحقه علينا بما أنعم علينا، حيث أدخلنا هذا النعيم الخالد الذي لا يزول. الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي وفقنا للطريق التي ينال بها هذا الثواب العظيم وهو الجنة. نحمد الله على أن وفقنا في دار الدنيا وهدانا إلى الإيمان به واتباع رسله حتى نلنا بذلك العمل الصالح هذا الجزاء المقيم والنعيم العظيم الذي هدانا لهذا. هم قالوا وما كنا لنهتدي. هذه اللام هي التي تسمى في النحو بلام الجحود وهي تؤكد النفي تؤكد نفي هدايتهم لولا أن الله هداهم وتسمى لام الجحود ولا تكون إلا بعد كون المنفي نحو ما كان ولم يكن والفعل منصوب بعدها بأن مضمارة وما كنا لنهتدي إلى الطريق التي هذا ثوابها وجزاؤها لولا أن هدانا الله. المصدر المنسلك من وصلتها في محل رفع لأن ما بعد لولا مبتدأ خبره محذوف غالبا والمعنى لولا هداية الله موجودة لما نلنا هذا الجزاء ولما هدينا إلى هذا العمل الذي هذا جزاؤه. وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا الشامي عن ابن عامر وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقرأه ابن عامر وحده ما كنا لنهتدي بلا واو. والمصاحف التي أرسلت إلى الشام ليس فيها الواو وإنما فيها ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بلا واو. وهما قراءتان سبعيتان ولغتان فصيحتان ولأجل هذا الاختلاف بزيادة حرف في بعض القراءات الصحيحة وحذفه من القراءات الأخرى كان ذلك سبب تعدد نسخ المصحف العثماني. تعدد نسخه لتكون نسخة فيها الواو ونسخة لا واو فيها. فبعض المصاحف التي أرسلت إلى الشام ليس فيها الواو وإنما فيها ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بلا واو وهي قراءة الشامي وابن عامر. وهذا معنى قوله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هم قالوا على سبيل الفرح والغلطة والسرور لقد جاءت رسول ربنا بالحق والله لقد جاءتنا رسول ربنا في دار الدنيا بالحق لأن العمل الصالح الذي أمرتنا به والجزاء الذي وعدتنا أننا له هذا هو قد تحقق لنا ودخلنا الجنة التي كانوا يعدوننا في دار الدنيا على الأعمال الصالحة. والله لقد جاءتنا رسول ربنا في دار الدنيا بالحق الثابت الذي لا شك فيه فما كذبونا ولا دلسوا لنا وإنما جاءونا بالحق. وقالوا هذا على وجه السرور والغبطة لأن من دخل في غبطة وسرور يتكلم بهذا الكلام تليها لا يقصد غير ذلك. ولما قالوا هذا الكلام لقد جاءت رسل ربنا بالحق قالوا هذا ونودوا أي نودوا من قبل الله ناداهم الله أو ملك من الملائكة بأمر الله أن تركم الجنة أن هذه فيها وجهان. زعم بعضهم أنها المخففة من الثقيلة وأن لا خففت من الثقيلة أن المفتوحة لم يبطل عملها يكون اسمها ضمير الشأن والجملة بعدها خبرها. وأظهر القولين أنها هنا هي التفسيرية ومعنى التفسيرية أن ما بعدها يفسر ما قبلها فنفس النداء الذي ينود به هو قوله تلكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. وضابط أن التفسيرية التي يكون ما بعدها تفسيرا لما قبلها هي أن يتقدمها ما فيه معنى القول وليس فيه حروف القول عن القاف والواو واللام. وقد تقدمها ما فيه معنى القول لأن النداء فيه معنى القول وليس فيه حروف القول فيظهر أنها تفسيرية خلافا لمن زعم أنها مخففة من الثقيلة. تلكم الجنة تلك إشارة إلى الجنة نظرا إلى أنها اسم جنس. وقولكم هو حرف خطاب للمخاطبين لأنهم جمع كثير. تلكم الجنة التي أورثتموها معناه أعطيتموها. جيراه الجنة يطاوها. وليس المراد به أنها مأخوذة من أموات كم يراه الميت كما يزعمه بعضهم، بل المراد به يراها أن الله أعطاهم إياها وأدخلهم إياها وأباحها لهم، خلافا لمن زعم أن معنى يراهم لها أن الله جعل لكل نفس منفوسة مسكنا في الجنة ومسكنا في النار. فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، أطلع أهل الجنة على مساكنهم في النار. لأنهم كفروا بالله وعصوه لتزداد رغبتهم وسرورهم. وعند ذلك يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما إنه يطلع الكفار على منازلهم في الجنة لو أنهم آمنوا وأطاعوا الله لتزداد ندامتهم وحسرتهم. وعند ذلك يقول الواحد منهم لو أن الله هداني لكنت من المتقين. قالوا هم إن الله يعطي منازل أهل النار في الجنة لأهل الجنة، وكأن أهل النار أموات لأن من في العذاب الذي هم فيه ميت، لأنهم يتمنون الموت فلا يجدونها فكأنهم ورثوها عنهم. وهذا وإن جاء به حديث فلا يصلح لتفسير الآية، لأن الله قال بما كنتم تعملون ولم يقل أورثتموها من أهل النار، فصرح أنه أورثهم إياها بما كانوا يعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون في دار الدنيا من طاعة الله. وتمسك المعتزلة بظاهر هذه الآية وأمثالها من الآيات، فقالوا إن العبد هو الذي خلق طاعة نفسه، خلق فعل نفسه في الطاعات واستحق به الجنة لا بفضل من الله جل وعلا. أعاذنا الله من مقالتهم. وهنا يشنع الزمخشري في تفسير هذه الآية لأنه معتزلي على من يقول إنهم دخلوا الجنة بفضل الله ورحمته، فيقول قال المبطلة إنهم دخلوها بفضل الله، والله يقول إنهم دخلوها بأعمالهم. وهذا جهل من المعتزلة وعدم علم بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وهذا الحديث الصحيح أصله فيه إشكال بينه وبين هذه الآيات التي يستدل بها المعتزلة، كقوله هنا أورثتموها بما كنتم تعملون. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وأمثال ذلك. وللعلماء أجوبة كثيرة عن الإشكال بين الحديث وبين هذه الآيات وما جرى مجراها من الآيات. وأظهر أوجه التوفيق عندنا أن العمل الصالح لا ينفع صاحبه إلا إذا تقبله الله منه، ولا يعمل عملا صالحا إلا إذا وفقه الله إليه وأعانه عليه. ولما كان العمل الصالح الذي هو سبب دخول الجنة لا ينفع إلا إذا تقبله الله، ولو شاء لم يتقبله، ولا ينفع إلا إذا وفق الله إليه، ولو شاء لم يوفق إليه. صار كل شيء بفضله ورحمته جل وعلا كما هو الحق وهو الصواب. وهذا معنى قوله ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي في دار الدنيا من طاعة الله، ودخلتموها بفضل الله ورحمته حيث تقبل منكم تلك الأعمال الصالحة ووفقكم إلى فعلها في دار الدنيا وأعانكم عليها برحمته وفضله وتقبلها منكم. فلو لم يوفقكم لها ويعينكم عليها لما قدرتم على فعلها، ولو لم يتقبلها منكم لما نفعتكم أبدا. وكل هذا بفضله ورحمته جل وعلا.
ونادى أصحاب جنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين.
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم بين جل وعلا أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وبين ما يقوله أهل النار في النار من التخاصم ولعن بعضهم لبعض. كلما دخلت أمة لعنت أختها، وسؤال بعضهم مضاعفة العذاب لبعض، وما يقوله أهل الجنة من حمد الله والثناء عليه للتوفيق والغبة بالخلود ورزع الأحقاد والغلال التي كانت بينهم، لما بين هذا كله بين أن أهل الجنة ينادون أهل النار كالموبخين على نوع من التوبيخ والشماتة بهم، لأنهم كانوا يكذبون في الدنيا بالنار والجنة. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، وهذا النداء للعلماء فيه سؤالات: هل نادى جميع أهل الجنة جميع أهل النار، أو نادى بعضهم بعضا؟ وظاهر القرآن أنه نداء عام، وقال بعض العلماء كل ناس من المؤمنين ينادون من كانوا يعرفونهم في الدنيا من الكفار: يا أصحاب النار هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فنحن وجدنا ما وعدنا من النعيم حقا. فهل وجدتم ما كان يقال لكم من الوعيد بالعذاب حقا؟ ونادى أصحاب النار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا أن هذه كالتي قبلها، للقول بأنها تفسيرية أو مخففة من الثقيلة، وقد ذكرنا الكلام عليها آنفا. أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا من الجنة والنعيم والنعيم المقيم والخلود الأبدي في نعم الله، وجدناه حقا من الله وصدقنا وعده. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فوجدنا وعد الله بالنعيم والخلود الأبدي في الجنة على ألسنة الرسل، وجدناه حقا. وهل وجدتم أنتم ما وعدكم ربكم من العذاب والمكال ودخول النار؟ هل وجدتموه حقا؟ وهذا سؤال توبيخ وتقريع وشماتة والعياذ بالله. قالوا في ذلك الوقت معترفين حيث لا ينفع الاعتراف، نادمين حيث لا ينفع الندم. قالوا نعم، وجدنا ما وعده الله من العذاب والمكال على ألسنة الرسل حقا، وجدنا أن تكذيبنا به في دار الدنيا شفاهة منا وجناية على أنفسنا. وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا عليا الكسائي، قالوا نعم بفتح النون والعين. وقرأه الكسائي وحده، قالوا نعيم ونعم ونعيم لغتان كلاهما تأتي بمعنى الأخرى على الصواب، ونعم لا تكون جوابا إلا لاستفهام مثبت، ولا تكون جوابا لاستفهام منفي. فلو كانت الآية ألم تجدوا ما وعدكم ربكم حقا بالنفي لما جاز أن يجاب بنعم، وإنما يجاب ببلاء. هذا هو المعروف، لأن المكان الذي تصرح فيه بلاء ما تصلح فيه نعم، والمكان الذي تصلح فيه نعم، ما تصلح فيه بلى، وبلى تأتي في اللغة العربية وفي القرآن العظيم لمعنيين لا هارث لهما. أحدهما أن بلى تأتي لنفي النفي فهو نقيضة لا، لأن لا لنفي الإثبات وبلى لنقيض النفي، فإذا جاء نفي في القرآن ثم جاءت بعده بلى فإن لا تنفي ذلك النفي، ونفي النفي إثبات، فتحصيل ما بعد بلى إثبات لأنها نفت النفي التي قبلها، ونفي النفي إثبات. وهذا كثير في القرآن كقوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، نفوا البعث بأداة النفي التي هي لن، قل بلى، فنفى الله نفيهم للبعث فثبت البعث. ولذا قال وربي لتبعثن، وكقوله وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، نفوا إتيان الساعة بحرف النفي الذي هو لا، قال الله بلى فنفت نفيهم وأثبتت إتيان الساعة. ولذا قال بعده لتأتينكم، وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب. المعنى الثاني أن تأتي بلى جوابا لاستفهام مقترن بالنفي خاصة لا لاستفهام إيجابي، كقوله ألست بربكم، قالوا بلى، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى. وهكذا ولا يجوز أن يقال فيها لا نعم. أما إن كان الجواب إن كان السؤال بالإثبات فالجواب بنعم لا ببلى، فلو قلت هل جاء زيد فالجواب نعم قد جاء زيد، وقلت أليس زيد قد جاء فالجواب بلى لا بنعم. وما سمع من كلام العرب في إتيان نعم بعد الاستفهام المقترن بالنفي الذي هو موضع بلى فإنه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وقد سمع في كلام العرب إتيان لفظة نعم في محل بلى في الاستفهام المقترن بالنفي، ومن شواهده قول الشاعر أليس الليل يجمعهم مع أمر وإيانا فذاك لنا تداني نعم، وترى الهلال كما أراه ويعلو النهار كما علاني. فالمحل هنا لبلى لا لنعم، لأن الاستفهام مقترن بنفي، وإنما يحفظ مثل هذا ولا يقاس عليه. وقوله قالوا نعم هو حرف إثبات جواب لاستفهام إثبات، معناه وجدنا ما وعدنا ربنا من العذاب الأليم والنكال وجدناه حقا. ثم أذن مؤذن بينهم، التأذين في لغة العرب الإعلام، تقول العرب أذن الرجل إذا أعلم، ومنه الأذان للصلاة لأنه الإعلام بدخول وقتها ودعاء الناس إليها، تقول أعلمتكم على سواء أعلمتكم، وآذنه إذا أعلمه. ومنه قول الحارث بن حلزة آذنتنا ببينها أسماء رب ذاو يمل منه السواء، أذن مؤذن أي نادى مناد بصوت عال، وأعلم معلم بينهم قرأ هذا الحرف عامة القراء إلا ورشا عن نافع. ثم أذن مؤذن بهمزة محققة وقرأه ورش وحده عن نافع. ثم أذن مؤذن بالواو بإدبار الهمزة واو انفرد بهذه القراءة ورش عن نافع عن جميع القراء بينهم اللعنة الله على الظالمين قرأ هذا الحرف نافع وعاصم وقنبل عن ابن كثير وأبو عمرو قرأه هؤلاء الثلاثة والواحد وأحد راوي الرابع والمراد به نافع قرأ هذا الحرف نافع وعاصم وأبو عمرو والبزي عن ابن كثير قرأوا كلهم اللعنة الله بتخفيف أن وضم تاء لعنه وقرأه الباقون وهم عمزة والكسائي وابن عامر والبزي عن ابن كثير. أما قنبل فقد قرأ مع نافع وعاصم، فالذي قرأ مع حمزة والكسائي وابن عامر من راوي ابن كثير هو البزي. فالحاصل أنه قرأه أن لعنة الله